أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في كفارة حنث النذر، وكان دليل المشهور من كون كفارة حنث النذر كفارة الإفطار العمدي لصوم شهر رمضان روايتين، إحداهما رواية عبد الملك بن عمرو: سألته عمن جعل لله علي أن لا يركب محرما سما فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليصم أو ليطعم 60 مسكينا. وهكذا صحيحة علي بن مهزيار: رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فكتب يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. فأشكلنا على الرواية الأولى بضعف سندها وضعف دلالتها معا، لأن موردها أولا خصوص نذر عدم ارتكاب الحرام، وثانيا التعبير فيها أنه لا أعلمه إلا قال، وهذا ظاهر في أنه كان يظن أنه تكلم بهذا الكلام، وإلا فلم يكن هناك وجه لأن يقول ولا أعلمه إلا أنه قال. وأما الرواية الثانية فقلنا باختصاصها بالجماع في نذر الصوم، ونحتمل فيه خصوصية، كما أنه لأجل صحيحة أخرى لابن مهزيار في خصوص هذا المورد قال: عليه إطعام 7 مساكين، والشهيد الثاني في المسالك قال: هذا قطعا وقع فيه التصحيف، والصحيح كما في المقنع الذي بخط الصدوق عند الشهيد بدل 7 مساكين 10 مساكين. وهناك وجه آخر لكون كفارة حنث النذر كفارة إفطار شهر رمضان، وهو أن النذر أشد من العهد. العهد مع الله مجرد التزام بعمل، عاهدت الله أن أصوم غدا، تعهد والتزام، بينما أن النذر تمليك لله علي أن أصوم غدا، هذا تمليك للصوم لله سبحانه وتعالى. والمرتكز العقلائي على أن التمليك أشد من الالتزام، الذي يعد صديقه بعمل يلتزم له أن يعمل بهذا العمل، ولكن حينما يصير أجيرا له يملكه هذا العمل، فوجوب قيامه بهذا العمل المؤجر عليه أشد وآكد. فكيف تكون كفارة العهد كفارة الإفطار العمدي لصوم شهر رمضان، ولا تكون كفارة حنث النذر هكذا، بل تكون كفارة حنث النذر أخف؟ هذا غير عرفي. والجواب عنه: أولاً، لا دليل على أن النذر تمليك. السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك مصر على أن اللام في لله علي كذا لام التمليك، الله سبحانه وتعالى يملك في ذمتي هذا العمل. لا سيدنا، اللام ليس ظاهرا في التمليك، فلعله لام الالتزام، لك علي أن أفعل كذا، يعني ألتزم لصالحك أن أفعل كذا. وثانيا، غاية ما ذكرتم سريان المعارضة، بينما سيأتي من روايات يستدل بها على أن كفارة حنث النذر كفارة اليمين، وما دل على أن كفارة العهد كفارة إفطار صوم رمضان، بعد أن استدلتم بهذا الوجه على الملازمة بين كفارة حنث النذر وكفارة حنث العهد، قلتم بأن النذر أشد من العهد، فلو دل الدليل على أن كفارة حنث النذر كفارة يمين، فبالأولوية تدل على أن كفارة حنث العهد كفارة يمين لا أشد من ذلك، فتكون معارضة مع ما دل على أن كفارة حنث العهد كفارة إفطار شهر رمضان. هذا بالنسبة إلى دليل قول المشهور في أن كفارة حنث النذر كفارة إفطار شهر رمضان، وأما دليل قول من يقول بأن كفارة حنث النذر كفارة يمين، ومن يقول بذلك في المعاصرين، والسيد الخوئي والسيد السيستاني، استدلوا بروايتين، إحداهما رواية حفص، سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين، وقد أشكلنا عليها بضعف سندها، والرواية الثانية صحيحة الحلبي قال إن قلت لله علي فكفارة يمين، والسيد الخوي استدل بهذه الصحيحة على أن كفارة حنث النذر كفارة يمين، ولكن قلنا بأن من المحتمل أنه يستحب إن لم يجب كفارة يمين في النذر غير المنعقد، ورد روايات في ذلك، ففي صحيحة جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين. إذا عجز عن نذر نذره فينحل النذر لا ينعقد، ولكن مع ذلك قال كفارته كفارة يمين. بل يمكننا التمسك بمفهوم هذه الصحيحة على أن من حنث نذره متعمدا فتختلف كفارته عن كفارة هذا الذي عجز عن نذر نذره، كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين. الظاهر العرفي من هذا التعبير أن حكمه ليس مساويا لحكم من وجب عليه الوفاء بالنذر وحنث نذره، كفارته تختلف. وهكذا في موثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال النذر نذران، فما كان لله ففي به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين. شوفوا، النذر نذران، فما كان لله ففي به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين. ولأجل ذلك نرى أنه ما كُشَارَ إلا أن نلتجئ إلى مقتضى الأصل العملي، وهو الاحتياط بإعطاء 60 مسكينا، كل مسكين مدمن الطعام، فإنه احتياط في فرض العلم الإجمالي بثبوت كفارة إفطار شهر رمضان أو كفارة اليمين. السيد الزنجاني قال: حتى لو قلنا بتمامية دلالة صحيحة الحلبي على أن كفارة حنث النذر كفارة اليمين، مع ذلك هذه الصحيحة معرض عنها، لم يفتي بمضمونها أحد من قدماء الأصحاب. العلامة الحلي وإن نقل في المختلف عن الصدوق أنه كان يفتي بمضمون هذه الصحيحة، لكن النقل ليس صحيحا، الموجود في كتاب المقنع هكذا، فإن خالف نذره لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وروي كفارة يمين، وروي كفارة يمين. وقد ادعى في الخلاف والانتصار والغنية الإجماع على كون كفارة حنث النذر كفارة إفطار صوم رمضان. يقول: إذن خبر عبد الملك بن عمرو مجمع عليه بين أصحابنا، وخبر الحلبي شاذ نادر والمجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه كما ورد في مقبولة ابن حنظلة. أنا أقول: أولا، لم يثبت لنا حجية رواية عبد الملك بن عمرو حتى تعارض صحيحة الحلبي، وثانيا لم يثبت إعراض المشهور عن صحيحة الحلبي، لعلهم جمعوا بين هذه الروايات بحمل صحيحة الحلبي على فرض العجز عن كفارة صوم رمضان، كما صرح بذلك الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار. وإذن لا يتم كلام السيد الزنجاني حيث رجح ما دل على أن كفارة حنث النذر كفارة إفطار شهر رمضان بمقتضى أن تلك الرواية مجمع عليها بين الأصحاب، والرواية أن كفارته كفارة حنث اليمين معرض عنها بين الأصحاب، هذا البيان لا يتم. ولكن مع ذلك قلنا بأن مقتضى الاحتياط وقضاء لمنجزية العلم الإجمالي إطعام 60 مسكينا. أما دليل القول الثالث وهو التفصيل بين نذر صوم يوم معين، فلو لم يصوم كان عليه كفارة إفطار شهر رمضان، وبين نذر غير الصوم فعليه كفارة اليمين. هذا التفصيل الذي اختاره جماعة من الأعلام المتقدمين، فلعل وجهه تخصيص صحيحة الحلبي بصحيحة علي بن مهزيار الواردة في من نذر أن يصوم يوما. ولكن ذكرنا أن هذه الصحيحة مختصة بمن وقع على أهله، إذا تريدون تركزون على صحيحة ابن مهزيار فموردها ليس مطلق نذر الصوم وترك الصوم، لا، نذر الصوم فجامع أهله، كما أن رواية عبد الملك بن عمرو موردها نذر ترك الحرام. السيد الزنجاني هنا قال: نحن نؤمن بنظرية انقلاب النسبة، لا تتعجبوا، نقبل، مع أننا نناقش في كثير من الوجوه التي تذكر في الفقه كجمع عرفي، لكن هنا نقول نعترف ونؤمن بنظرية انقلاب النسبة ونطبق هذه النظرية على المقام فيثبت هذا القول الثالث. شلون؟ صحيحة ابن مهزيار دلت على ثبوت كفارة إفطار شهر رمضان في خصوص حنث نذر الصوم، فقيدت صحيحة الحلبي الدال على أن كفارة حنث النذر كفارة اليمين، فاختصت صحيحة الحلبي بغير نذر الصوم، وهذه الصحيحة صارت أخص مطلقا من رواية عبد الملك بن عمرو الدال على أن كفارة حنث النذر كفارة إفطار شهر رمضان. فنقول كفارة حنث النذر كفارة إفطار شهر رمضان في خصوص نذر الصوم. ثم أشكل عليه وقال: نذر الصوم ليس نذرا لترك الحرام، فكيف نحمل رواية عبد الملك بن عمرو على خصوص نذر الصوم؟ مورد رواية عبد الملك بن عمرو نذر أن لا يرتكب محرما، غايته أن من نذر الصوم نذر، فصار بالنذر الصوم واجب، ومورد رواية عبد الملك بن عمرو نذر ترك الحرام. أقول مورد صحيحة ابن مهزيار نذر المستحب، لا نذر الواجب ولا نذر ترك الحرام، نذر المستحب. حتى لو ألغينا الخصوصية من مورد رواية عبد الملك بن عمرو حيث كان موردها نذر ترك الحرام إلى نذر فعل الواجب، وقلنا بأن هذه الرواية كما دلت على أن نذر ترك الحرام لو حنث المكلف لهذا النذر يوجب كفارة إفطار شهر رمضان، فكذلك بإلغاء الخصوصية نقول من نذر فعل واجب فتركه عليه كفارة إفطار شهر رمضان، فإن علاقته بمورد صحيحة ابن مهزيار فإن موردها نذر المستحب، وإن كان يصير واجبا بالعرض بمقتضى وجوب وفائد نذر. وكيف كان؟ فحاصل ما ذكرناه أن نظرية انقلاب النسبة حتى لو قبلناها ولا نقبلها لا تنطبق على المقام. أما دليل القول الرابع وهو أن من حنث نذره فإن قدر وتمكن فيكفر مثل ما يكفر الذي أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان، وإن لم يتمكن فيكفر كما يكفر من حنث يمينه. فقد استدل الشيخ الطوسي في التهذيب بصحيحة جميل بن صالح: من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين. لم أفهم مورد هذه الصحيحة من عجز عن نذر نذره، لا من عجز عن كفارة حرث النذر التي هي كفارة إفطار شهر رمضان فرضا. من عجز عن نذر نذره، كيف تحملون هذه الرواية على العجز عن أداء كفارة، أداء الكفارة الاختيارية لحنث النذر؟ مضافا إلى أن لازم ذلك حمل صحيحة الحلبي التي تقول كفارة حنث النذر كفارة اليمين على فرض الاضطرار والعجز عن أداء كفارة الإفطار العمدي لصوم رمضان، وهذا ليس جمعا عرفيا، لأن حالة العجز ليست حالة غالبة على المجتمع، حالة نادرة، حالة استثنائية، فلا يمكن حمل المطلق عليها. وبذلك تم الكلام حول كفارة حنث النذر، فلم نصل إلى دليل لا على قول المشهور من كون كفارته كفارة الإفطار العمدي، كما لم نصل إلى ما وصل إليه السيد الخوئي والسيد السيستاني من أن كفارته كفارة اليمين، وبقينا متحيرين، فالتجأنا إلى الأصل العملي وقلنا بأن مقتضى الأصل العملي هو الاحتياط. وأتحجب من بعض الأعلام المحشين على العروة، وافقوا على أنه لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي تجري البراءة عن وجوب إطعام أكثر من 10 مساكين. عجيب هذا، لأن العلم الإجمالي كيف يتوهم انحلاله؟ أكو علم إجمالي بأنه إما يجب الجامع بين إطعام 60 مسكينا أو صوم 60 يوما، أو يجب الجامع بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وفي جريان البراءة عن كل منهما أثر، فإذا جرت البراءة عن وجوب الجامع الأول فيمكن ترك إطعام 60 مسكينا وترك صوم 60 يوما، واختيار ماذا؟ كسوة 10 مساكين، وبذلك يتخلص من محظور المخالفة الخطئية للعلم الإجمالي. كما أن البراءة عن وجوب الجامع الثاني، وهو وجوب الجامع بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أثرها أنه يمكن ترك إطعام 10 مساكين وكسوة 10 مساكين، وترك المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بماذا؟ بصوم 60 يوما. فالبراءة عن ذلك الجامع تتعارض مع البراءة عن هذا الجامع، وتكون النتيجة الاحتياط، ويمكن الاكتفاء في مقام الاحتياط بإطعام 60 مسكينا كما ذكره السيد الخوئي. ونعم ما قال، يقع الكلام في كفارة إفطار صوم الاعتكاف في اليوم الثالث، يجب الاعتكاف ويجب الصوم، فلو أفطر صومه في الاعتكاف ماذا يصنع؟ فد امرأة مسكينة هاي السنة قالوا راحت للاعتكاف فاعتكفت، ونوت صوم القضاء. في اليوم الثالث قالوا له ما يصير تنوين صوم القضاء، صوم الاعتكاف واجب عليك في اليوم الثالث، ولا يجتمع الصوم الواجب للاعتكاف مع صوم القضاء الذي هو واجب آخر، يكون تنوين ماذا؟ صوم الاعتكاف. فأبطلوا اعتكافها لأنها نوت صوم الاعتكاف مع أنه كان عليها قضاء الصوم، وكان يجب عليها نية قضاء الصوم، وبذلك كان يتحقق الصوم الواجب في الاعتكاف. أبطلوا اعتكافها هؤلاء الذين لا يعرفون الأحكام وصاروا مرشدين للناس. يا بروحوا اتعلموا الأحكام، اتعلموا المسائل الشرعية، بعد ذلك روحوا بينوا للناس الأحكام. فعلى أي حال ماذا تصنعوا؟ خب هاي المرأة المسكينة خب جاهلة قاصرة، ولكن تتكلم أنه إذا أبطلت اعتكافها بعدم الصوم في اليوم الثالث للاعتكاف ماذا تصنع؟ إن شاء الله نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.